بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رسم الطريق المستقيم لمن يأتي بعده من هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما ترك صلى الله عليه وسلم خيرا يعلمه إلا دل الأمة عليه وأمرها به، وما ترك صلى الله عليه وسلم شرا يعلمه إلا حذر الأمة منه ونهاها عنه، حتى تركها على المحجة البيضاء المشرقة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الإسلام فطرة مركوزة في ضمير كل إنسان، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. حنفاء يعني مستقيمين في أصل الفطرة على التوحيد، مائلين عن الشرك. وإنهم أتتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذه الفطرة قد يعتريها في كثير من الأحيان ما يصرفها عن طريقها إلى طرق الغواية، ولكنها سرعان ما تستيقظ إذا سمعت داعي الله عز وجل وتئن تحت هذا الركام، ثم تثور وتتمرد حتى تجد طريقها المستقيم الذي هداها الله تبارك وتعالى إليه. وهذا يفسر لنا أيها الإخوة عددا من الأمور. يفسر لنا أولا ما نلاحظه من حرص أعداء الإسلام في القديم والحديث على أن لا يسمعوا صوت الإسلام إلى الناس، لأن صوت الحق مهما كان ضعيفا فإنه يجد في داخل الإنسان تحركا واستجابة. ولذلك لما جاء الطفيل بن عامر الدوسي إلى مكة كما في الصحيح، ما زال القرشيون يفتلونه في الذروة والغارب حتى أقنعوه بأن يضع في أذنيه قطنا لئلا يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى الكعبة ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجع على نفسه باللائمة وقال: لعمرك إنك رجل لبيب عاقل، فما يضيرك أن تسمع منه، فإن كان حقا قبلته وإن كان باطلا رددته. فسمع فأسلم. وقد حكى الله عز وجل لنا عن أولئك القوم من الجن الذين استمعوا إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في واد بين مكة والطائف، لما رفضه أهل الطائف وردوا دعوته خرج مهموما محزونا عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كان ببطن نخلة جلس يصلي ويتلو القرآن، فصرف الله إليه نفرا من الجن من نصيبيه. فماذا كانت النتيجة حين سمعوا هذا القرآن؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذا هو السر، أنصتوا. من أنصت وجد الهداية في قلبه. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قرئ ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. بمجرد ما سمعوا آيات محدودة معدودة من القرآن الكريم رجعوا، ليسوا مسلمين فقط بل ومنذرين إلى قومهم، دعاة إلى قومهم. وهذا ما نجده اليوم في القوى التي تحارب الإسلام، فإنها تجند كافة طاقاتها وإمكانياتها للحيلولة بين الناس وبين سماع صوت الدعاة إلى الله عز وجل، لأنهم يعرفون أن كثيرا من الناس إذا سمعوا بالقرآن والإسلام آمنوا. وهذا ما نلاحظه في هذه البلاد في هذه الأيام، ونحن نجد العمالة الوافدة من النصارى والبوذيين وغيرهم من كافة الأديان يتقبلون الإسلام بصورة عجيبة ويعلنون إسلامهم بالعشرات بل وبالمئات وفي كل مكان. ولكنني أشير إلى ما أعرفه في القصيم، أحيانا عقب محاضرة أو موعظة يأتي 20 أو أكثر ليعلنوا إسلامهم، وهذا قد لا يكون غريبا بالنسبة للملحدين أو الوثنيين لأنهم بلا دين، لكنني أعتبره غريبا بعض الشيء بالنسبة للنصارى الذين هم على دين ولديهم شبهات وقد يكون عند بعضهم تعصب لدينهم. فهذا يفسره لنا أن الفطرة تستجيب لصوت الحق، وكذلك يفسر لنا هذا الأمر وهو وجود الفطرة المركوزة المغروزة عند الإنسان ما نلحظه اليوم من توجه كثير من الناس شيبا وشبانا ذكورا وإناثا إلى الإسلام. هذه الظاهرة التي يعبر عنها بالصحوة الإسلامية والتي أقضت مراجع أعداء الإسلام، فانطلقوا مسعورين يكتبون عنها في صحفهم ووسائل إعلامهم ويحذرون منها ويقولون انتبهوا إلى هذا الإسلام، هذا العملاق النائم الذي إن استيقظ فلن تقف في وجهه جيوش أوروبا ولا روسيا ولا غيرها. هذه الصحوة الإسلامية لست أقول كما يقول البعض إنها بدون سبب وبلا مقدمات، كلا، فجهود العلماء والدعاة والموجهين والجمعيات الإسلامية وغيرها والوسائل المختلفة من الكتب والمجلات والأشرطة لا يمكن أن يتجاهل دورها، لكن أعتقد والله أعلم أن حجم الصحوة الإسلامية أضخم من ما يتوقع من تلك الوسائل. الوسائل لها دورها لكن النتائج أعظم مما هو متوقع، ولا يمكن أن تفسر هذه الوسائل هذه الصحوة الإسلامية، لكن يفسرها لطف الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. ولذلك يقال وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا أراد الله عز وجل خيرا فأقل سبب يترك أثارا كبيرة. ويقول الشاعر الآخر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا لم يرد الله بالإنسان خيرا فمهما بذل من الوسائل والأسباب فهي تكون عليه لا له. وفي طريق هذا التوجه للإسلام عقبات وعوائق كثيرة وكثيرة، وهذه العقبات قد تجعل بعض الناس يهم بالاستقامة ولكنه لا يقدم. ومما لا شك فيه أن كثيرا من الواقعين في الانحراف بكافة صوره وأشكاله في قلوبهم صوت يصيح بهم ويناديهم أن توبوا إلى الله عز وجل، وهذا الصوت هو مصدر إزعاج لهم وقلق. وقد ذكر بعض الشباب الذين كانوا يعيشون في أجواء منحرفة أنه كان يحمل الطبلة بيده أو العودة في ساعة متأخرة من الليل مع قرنائه الأشرار، وفي ضميره تأنيب وتقريع وشعور بالخطأ والذنب. ما استمر هذا الشعور فترة إلا وانتصر، فخرج هذا الشاب من الظلمات إلى النور وهداه الله تبارك وتعالى. وكثير من الشباب الذين يسافرون إلى الخارج ويبحثون عن الرذيلة والمتعة الجنسية المحرمة يذكرون أو يذكر من تاب الله عليه منهم أن من أصحابهم من يجالس الفتاة المنحرفة في وقت ثم يذهب بعده بلحظات إلى غرفة أخرى يئن ويبكي. فهذا الشعور قد يظل شعورا مغلوبا في قلب الإنسان بسبب عوائق وعقبات تحول دونه ودون الواقع، وقد يتحول إلى خطوات عملية فيتجه هذا الإنسان للخير ويستقيم ويصلح ويسير في هذا الطريق خطوات، وربما يوجد عوائق وعقبات توقف هذه الخطوات أو تضعف من شأنها. وفي هذه اللحظات القصيرة سوف أعرض لخمسة عوائق أو خمس عقبات، لا أقول إنها هي كل العقبات لكنها في نظري من أهم العقبات. أما العقبة الأولى فهي العقبة النفسية، وذلك أن نفوس كثير من الناس تحول دونهم ودون الاستقامة في بعض الأحيان، والله عز وجل قسم بين الناس أخلاقهم وطبائعهم كما قسم بينهم أرزاقهم. تجد من الناس من هو مجبول على خصال الخير من الكرم والرجولة والإخلاص والصدق والوضوح وحب الإحسان للناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشد زعيم بني عبد القيس، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. قال يا رسول الله أخصلتان اكتسبتهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. والحديث حسنه الترمذي وغيره. فأنت ترى أن مثل هذا الرجل مفطور على خصال طيبة، فعنده قابلية أصلية للخير واستعداد نفسي له، وبالمقابل تجد آخرين جبلوا على ضد ذلك من البخل أو الشح أو الجبن أو حب الفخر أو حب الرياسة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الثابت لما فتح مكة، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكان تعليل ذلك بأن أبا سفيان رجل يحب الفخر كما قال العباس رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن الإسلام يهذب هذه الطباع كما هذب أبا سفيان فأصبح المؤمن البارل المجاهد، ولكننا نلحظ في واقع الناس تفاوتا كبيرا وعقبات سببها نفس الإنسان التي بين جنبيه. قد يهم الإنسان مثلا بالإنفاق في سبيل الله وبذل ما يملك في وجوه الخير من مساعدة المحتاجين أو دعم المجاهدين أو القيام على المشاريع الخيرية أو سواها، فيحول دونه ودون هذا طبيعة البخل والشح الموجودة في نفسه والتي تجعل يده تكف كلما هم بالبذل والإنفاق حتى كأنما هي مثقلة بقيود الحديد. وقد يهم آخر بأن ينطلق في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والتعلم، فلا يكاد يبدأ بذلك حتى تخرج عنده طبيعة وهي غلبة حب الراحة والكسل والخمول فتقعده عن هذا المجال وتؤخره عنه. وقد يوجد عند بعض الناس في طبيعته شيء من العجب والكبر والخيلاء وحب الفخر كما قال العباس رضي الله عنه، فتجد هذا الإنسان لا ينشط إلا في المجالات التي يكون فيها فرصة للظهور والشهرة والبروز، فإذا قام بعمل من أعمال الخير كقيام الليل مثلا أو قراءة القرآن أو الصلاة أو ما أشبه ذلك، بدأ هذا الشعور يحاول أن يجد مكانه في قلبه. إذا صلى فرآه أحد قالت له نفسه طيب رآك فلان وسوف يحسن الظن بك ويدري أنك إنسان صالح محافظ على العبادات، وإذا سمع أحد صوته وقراءته أو إنفاقه في سبيل الله ثارت في نفسي مثل هذه المشاعر وربما تغلبت عليه. وبعض الناس قد يكون لديهم عقد نفسية، مشاكل نفسية، إما بسبب يعني تأثير البيئة التي عاشوا فيها أو بسبب ظروف معينة مروا بها أو بسبب انحراف وقع في بعضهم لفترة معينة ثم خرج منه فترك هذا الانحراف أثره في نفسه، فهذه العقد النفسية لا يكاد الإنسان أن يتخلص منها بسهولة وتظل تشده إلى الوراء، وقد يصاب من وراء ذلك بأنواع من الوساوس والأفكار والهواجس إذا هم بالترجع إلى عمل الخير، فربما يؤثر عدم الإكثار من الطاعات للسلامة من ذلك. هذه العوائق النفسية أيها الإخوة هي أول ما يواجه الإنسان، لأن بقية العوائق من خارج النفس لكن هذا العائق من الداخل، ولذلك إذا استطاع الإنسان أن يتغلب على نفسه فهو أقدر على أن يتغلب على العوائق الأخرى. وكثير من الإخوة وخاصة الشباب ذكورا وإناثا يشتكون من مثل هذه الأشياء ولكن يبحثون عن الطريق، وكأني ببعض الإخوة والأخوات يتصورون أن الطريق سهل ومفروش بالورود، وأقول إن أعظم معالجة ومجاهدة يتطلبها السير في طريق الإسلام هي مجاهدة النفس في إزالة هذه الأشياء والعقبات الموجودة فيها، فلا بد من المجاهدة المستمرة بحيث يدافع الإنسان هذه الخواطر من نفسه، لأنه ما من إنسان إلا وفي نفسه شيء من هذه الخواطر تقل أو تكثر، وعلاجها أولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا هو بالمجاهدة. ولذلك يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا الشاب مثلا الذي يقول كلما قمت بعمل صالح قال لي الشيطان أنت مرائي، أنت معجب بعملك، هذا العمل لن ينفعك، لن ينفعك بل سيضرك، سيكون وبالا عليك. ويقول إنني أشعر بالعجب في نفسي مثلا، كيف يتوقع أن يكون العلاج؟ ماذا يتصور؟ لا شك أننا نؤمن إيمانا يقينيا بأن العلاج موجود لهذه الحالة ولكل حالة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، وهذا يشمل الأدواء النفسية والقلبية والبدنية وغيرها، فنقطع ونجزم بأن العلاج موجود لكن لابد أن تتعاطى العلاج. وأول خطوة هي المعالج هي المجاهدة ودفع هذه الأشياء ما استطعت. وينبغي أن يحذر الشاب من ترك الأعمال الصالحة لحجة الخوف من الرياء، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان. ذكر لي بعض الإخوة أن أحد الشباب المقبلين على الخير كان يتردد على المسجد ويصلي خلف الإمام قريبا منه باستمرار ويتلو القرآن ويتنفل، قال فافتقدته حينا من الدهر ثم وجدته يصلي في أواخر الصفوف ولا يتنفل ولا يقرأ القرآن، فسألته عن السبب في ذلك فقال إنني أحسست أنني حين أبكر إلى المسجد وأصلي ويسمع الناس صوتي بقراءة القرآن أحسست أنني مرائي، والمرائي
توعد بالويل، وعمله الذي يعمله وإن كان في الظاهر صالحا إلا أنه فاسد، هكذا يقول هو. ولذلك فإنني تركت هذه الأعمال لأنجو من تبعتها وأسلم من الرياء، وهذا منهج خطير، لأن الشيطان يأتيك عند كل عمل صالح فيوقع في نفسك الرياء. والحل هو أن تعلم أن هذا باب من أبواب المجاهدة فتحه الله عليك، أن تجاهد في أشرف ميدان في القلب، في مدافعة الخواطر والواردات المنافية لإخلاص النية وقصد الله تبارك وتعالى في عمل. وإذا علم الله منك الصدق في هذا فأبشر بأن الله وعدك في كتابه بأن يمنحك ما تريد، لنهدينهم سبلنا. فأول خطوة هي المجاهدة، والخطوة الثانية في معالجة العوائق والعقبات النفسية هي أن يعلم الإنسان، أي إنسان، أنه وإن كانت فيه خصال ذميمة إلا أنه فيه خصال حميدة. أعرف واحدا من الشباب عنده بعض المشاكل النفسية، من كثرة التردد مثلا، كثرة التذبذب، ضعف الهمة، عدم الإقدام، عدم الثقة بالنفس، بحيث إذا أراد أن يعمل عمل تحمل له بشكل كبير، وفي أثناء العمل يبذل جهدا مضاعفا، ولذلك فإنه يرغب عن الأعمال الصالحة ويتركها لهذا السبب. لكن حين تنظر في الزاوية الأخرى تجد عند هذا الإنسان لو باحثته وحادثته تجد عنده خصال خطر عليها هي في الذروة العليا من الجمال والقوة، تجده مثلا يحب الصالحين، وهذه فضيلة كبرى كان الإمام الشافعي على جلالة قدره يفاخر فيها ويقول أحب الصالحين ولست منهم، وهذا من تواضعه رضي الله عنه، أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فهذا الإنسان تجده يحب الصالحين، تجده يحب العلم، يحب الإحسان إلى الناس، يحب التصدق مثلا. فعلى الإنسان أن ينمي الصفات الطيبة الموجودة في نفسه، لأن الصفة الطيبة إذا نمت وكبرت تغلبت على غيرها. فهذا هو الحل الآخر. الحل الثالث أن يبحث الإنسان الشاب أو الفتاة عن القرناء الصالحين الذين يتعلم منهم الخلق الفاضل، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والإنسان يقتبس من زملائه الأخلاق كما يقتبس منهم العلوم والمعارف والفوائد، والخلق يؤذي كما هو معروف. فأنت إذا صاحبت قوما صالحين سرعان ما تدب إليك أخلاقهم وطبائعهم، والعكس بالعكس، فمن صاحب الطيبين اقتبس من فضائلهم وخصالهم ما يزين به نفسه في الدنيا وفي الآخرة. هذا ما يتعلق بالعقبة الأولى وهي العقبة النفسية. والعقبة الثانية هي العقبة الاجتماعية، ولا شك أن المجتمع له ضغط كبير على الإنسان، ولذلك في الحديث المتفق عليه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى راهب فسأله هل لي من توبة، وذكر له أنه قتل 99 نفسا، فقال وأنى لك التوبة، وأمره أن يخرج من صومعته، فقام هذا الرجل مغضبا وأكمل به 100، ثم ذهب يبحث فدل على عالم فسأله هل لي من توبة، فقال له من يحول بينك وبينها، من يحول بينك وبينها، ثم أمره أن لا يعود إلى بلده لأنها بلد سوء، وأمره أن يذهب إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله عز وجل فيعبد الله تعالى معهم حتى يأتيه الموت. فقبض روحه في الطريق على ما هو معروف في القصة. الشاهد أن هذا العالم بين له أنه لو عاد إلى مجتمعه الأول ربما عاد إلى خطيئته مرة أخرى، لأن بلده بلد سوء، وأمره أن يغير البيئة، ينتقل إلى بيئة صالحة تعينه على الاستقامة. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالهجرة. الهجرة بمفهومها الشامل، السلف رضي الله عنهم كانوا يفهمون الهجرة بأنها تعني الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والانتقال من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، والانتقال من بلد البدعة إلى بلد السنة، والانتقال من بلد الجهل إلى بلد العلم، كل هذا من الهجرة. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: لا أقيم ببلد يسب فيه أبو بكر وعمر. فالهجرة إنما شرعت لإخراج الإنسان من البيئة الفاسدة المنحرفة، وإخراجه من ضغط المجتمع، ووضعه في بيئة صالحة تعينه على الاستقامة. وقد يلحظ كل إنسان أنه حين يعيش في مجتمعات كافرة مثلا، لو اضطرته ظروفه، ظروف الدراسة أو ظروف العلاج أو ظروف المعيشة، أن يعيش مثلا في أوروبا أو أمريكا أو غيرها في وسط مجتمع كافر، ماذا يلاحظ؟ يلاحظ أنه وإن كانوا يقولون هذه مجتمعات الحرية، وليس هناك أحد يحمل سيفا على رأسه ليضطره إلى أن يمارس الكفر، لكن الواقع أن ضغط المجتمع يسير هذا الإنسان في كثير من الأحيان على خلاف ما يحب هو، وعلى خلاف ما يرغب وما يعلم أن الدين يأمره به، سواء في ذلك ضغط القانون الذي يسير هذا المجتمع، أو ضغط الناس المحيطين به وما لهم من عادات وتقاليد موروثة اعتادوا على فعلها. وحين يرى الإنسان من حوله ملايين من البشر كلهم يمارسون أمور متفقون عليها، فإنه يشعر داخليا بضرورة موافقة هؤلاء الناس على ما هم عليه، إلا أن يستعصم بالإسلام. فالمجتمع له ضغط، ضغط المجتمع يتجلى في أشياء عديدة. فعلى سبيل المثال، في مثل مجتمعاتنا لينظر الإنسان حين يجد المجتمع يتعامل فيما بين أفراده بمعاملة معينة في موضوع التحية، السلام والتحية والعبارات التي يتبادلونها عند اللقاء، هل من السهل عليك أن تغير هذه الأشياء؟ ليس من السهل. حين يتعامل أفراد هذا المجتمع فيما بينهم بمعاملة معينة فيما يتعلق بنوع اللباس، هل من السهل عليك أن تغير هذا اللباس؟ ليس من السهل. من الصعب جدا على الإنسان مثلا أن يأتي إلى مجتمع كمجتمعنا فيلبس ثياب لا يلبسها أهل هذه البلاد، ويعيش بها فيما بينهم وهو فلان ابن فلان المعروف. صحيح لو لبسها إنسان أجنبي أو إنسان من بلد آخر هي لباسه في بلد قد لا يستغرب. حين يكون المجتمع يتعامل في طريقة الشعور بأسلوب معين يصعب مخالفته، فلو كان هناك مجتمع مثلا اعتاد أفراده على حلق شعورهم، تجد الإنسان الذي يريد أن يلتزم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب يجد مشقة كبيرة في ذلك، وقد يضعف أمام هذه الضغوط. حين تجد الفتاة مثلا أنها تعيش داخل مجتمع السفوف فيه على أشده، ولم تجري عادة الجدات والقريبات بلبس الغطاء على الوجه على الأقل عن الأقارب وأبناء العم وأزواج الأخوات وما أشبه ذلك، فإن الفتاة تجد صعوبة في الالتزام بهذه الشعيرة الإسلامية الثابتة في الكتاب والسنة لأنها تخالف المجتمع. وقل مثل ذلك في عادات المجتمع في أمور الزواج والعلاقات الاجتماعية وغيرها. فالمجتمع له ضغط، والشاب والفتاة قد يقعون ضحايا لضغط هذا المجتمع. مثلا الشاب يلاحظ أنه لكي يكون له قيمته في المجتمع يجب أن يسلك مسلك معين، فيتجه بهذا الوجه ولو كانت مخالفة. لأنه يريد أن يحتفظ بعلاقات معينة، يريد أن يحظى بإعجاب من حوله، يريد أن يسلم من استهزائهم وسخريتهم وطعنهم وقيلهم وقالهم، فهو يحس بأنه لا بد أن يسير مع التيار، وحين يخالف المجتمع يشعر بأنه كما يقال يسبح ضد التيار. وحين تنظر إلى شرائح من المجتمع تجد هذه الصورة أوضح. انظر مثلا إلى البيت، إذا كان البيت منحرفا وخرج شاب أو فتاة في داخل هذا البيت كالريحانة في وسط النتن، يريد أن يستقيم، يريد أن يصلح، ماذا يجد من البيت؟ مع الأسف الشديد أنني أقول أحيانا يجد هذا الشاب وتجد هذه الفتاة حتى من الوالدين الذين هم أقرب الناس إليهم يجدون منهم المعارضة والسخرية المرة والاستهزاء والتحطيم ومحاولة ثنيهم عن هذا الطريق بكل وسيلة، وحينئذ الخطب عسير لأن الشاب أو الفتاة يشعر بالحسرة، ويصدق عليه حينئذ قول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، أشد من وقع السيوف الباترة. فتاة مثلا تلتزم بالحجاب فتسمع من أمها عبارات سخرية وتقريع، فإذا صلت وأطالت صلاتها بعض الشيء قالت لها أمها: يا بنتي نحن لسنا في شهر رمضان، وما يصلح أن يكون الوقت كله صلاة، إن فعلت هذا رغب عنك الخطاب ولا يريدك أحد، إن رأتها لا تخرج من البيت عاتبت عليها ولامتها وطلبت منها أن تتفسح وأن تزيل العقد النفسية كما يعبر بعضهن وبعضهم، ولا يزالون يضعون العقبات في هذا الطريق حتى يعيا الشاب أو الفتاة السائر في طريق الهداية. وربما كان هذا سبب في إصابته بكثير من النكسات والمشاكل النفسية. بعض الشباب إذا عاشوا مثل هذا الجو، خاصة الفتاة، لأن الشاب قد يجد ما ينفس به عن نفسه خارج البيت، لكن الفتاة تشعر بالضغط والكبت، فربما يولد هذا عندها أمراض كثيرة جدا. بعض الفتيات إذا وصلت إلى هذا المستوى أصبحت لا تجد طعم الأنس بالحياة، لا تشعر إلا بالحزن والكآبة وضيق الصدر، وتجد أن معظم وقتها يمضي في بكاء مر، حتى أن بعضهن تجدها وهي تصلي تبكي منذ أن تكبر إلى أن تسلم، بسبب ضغوط البيئة وكثرة السخرية والاستهزاء، خاصة إذا كانت ضعيفة النفس ولم تجد من يعينها على تحمل هذا الضغط. والعلاج لمثل ضغط المجتمع يكون بأمور: أولا العلاج الذي ذكرته سابقا، وهو البحث عن البيئة الطيبة، البحث عن القرناء الطيبين، لأن الإنسان إذا كان عليه ضغط من جهة يحتاج إلى أن ينفس من جهة أخرى، فإذا ارتبط بقوم صالحين يشكو إليهم أحزانه ويجد أنهم على شاكلته، يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم وأخلاقهم أخلاقه واهتماماتهم هي اهتماماته، يشعر بالأنس معهم، يزول عنه بعض ما يعاني من الأسى والحزن. فلا بد من البحث عن بيئة طيبة يحقق الإنسان فيها رغباته وطموحاته. الأمر الثاني لا بد من الصبر، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فأمرنا بالصبر، ولذلك كان الصبر واجبا على الإنسان، لكنه سبحانه ثنى بقوله: وصابروا، يعني قد تصبر مرة لكن إذا تكرر عليك الإيذاء والسخرية والاستهزاء وعبارات التوبيخ ربما ينفد صبرك وتجزع، ولذلك قال: وصابروا، والمصابرة تعني استمرار الصبر، كلما آذاك الآخرون صبرت، إذا صبروا هم على باطلهم فصابر أنت على حقك، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأشد ما يكون الصبر في هذا الوقت، أشد ما تكون حاجة الإنسان إلى الصبر في هذا الوقت. هذا الوقت الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابر فيه على دينه كالقابر على الجمر. القابر على الجمر يحس بلسع النار في راحته، ولذلك فهو في كل لحظة يهم بإلقاء هذه الجمرة حتى يسلم من إحراقها. وكذلك القابض على دينه في أزمان الغربة في أيام الصبر يحس بصعوبة الاستمساك بالدين، فتحدثه نفسه في كل لحظة بالتخلي عن هذا الأمر الذي يتعذب من أجله، ولكنه حين يمسك بهذا الجمر يجزى بأوفر الجزاء، له أجر 50 كما في الحديث الصحيح. قالوا: يا رسول الله، أمنا أم منهم؟ قال: بل منكم، يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لا يكاد يجد المعين والناصر، أما هم فكانوا يجدون أعوانا على الخير. فلابد من الصبر، ويقرأ الإنسان في القرآن الكريم وفي كتب السنة الأحاديث المرغبة في الصبر. ألم تعلم أن من الأنبياء من بعث فلم يؤمن به أحد؟ ولذلك في الحديث في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عرض الأمم عليه، وأنه يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي بعث ما آمن به ولا نفر واحد من أمته. كم عانى هذا النبي، كم تعب، كم سخر منه، كم استهزئ به، كم بذل، ولكنه لم يقبل منه، ومع ذلك صبر، فيأتي يوم القيامة وقد أقام الحجة على أمته. ومع الصبر فلا بد من أن يعرف المسلم بأن هناك ملجأ، إذا أغلقت جميع الأبواب فإنه لا يغلق، وهو باب الله تبارك وتعالى. باب الله لا يغلق في وجه طارق، والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يعطي بلا حساب. فما من عبد يرفع رأسه إلى الله عز وجل سائلا بصدق وإخلاص وإلحاح إلا أجابه الله تعالى، لا شك في هذا. ولكنكم قوم تستعجلون، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. العقبة الثالثة أيها الإخوة والأخوات هي عقبة قرناء السوء. وقرناء السوء هم جزء من المجتمع، ولكنني أشرت إليهم إشارة خاصة لعظم تأثيرهم على القرين، لأن الشاب وكذلك الفتاة في فترة المراهقة بالذات قد يشعر بنوع من الانفصال عن البيت، ولذلك تجد الشاب يحرص في بعض الأحيان على أن لا يأتي أصدقاؤه إلى بيته. لماذا؟ لئلا يروا بعض الأشياء التي هو غير مقتنع بها. قد يحرص على أن لا يروا والده مثلا لأنه غير مقتنع من بعض صفات والده، أن لا يدخل المجلس لأنه مقتنع أنه صفة البيت وشكله لا يناسب أن يراه أصدقاؤه. عنده نوع من الانفصال عن البيت، وبالمقابل عنده نوع من الارتماء في أحضان القرناء والأصدقاء، وهو ما يسميه علماء التربية بالانتماء، الشعور بالانتماء إلى هذه الفئة. ولذلك يتلقى عنهم كثير، هم مدرسة، يتلقى عنهم كثيرا من الأخلاق والآداب والقيم والمعارف والأساليب وغيرها. وكثير ممن كانوا ضحايا مثلا المخدرات، ضحايا السفر إلى الخارج، ضحايا العكوف على الأفلام الهابطة، هم إنما عرفوا هذه الأشياء وتعرفوا عليها بواسطة القرناء السيئين الذين زينوا لهم الباطل ودعوهم إليه وشجعوهم عليه بكل ما يملكون من وسيلة. ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف أين يضع قدمه، وأن يبحث عن القرناء الطيبين، وعلى الأب أن يراعي أين يكون ابنه، فإنه لا بد له من قريب، لكن إما أن يكون صالحا يعينه على الخير، أو يكون فاسدا يعينه على الشر. العقبة الرابعة هي الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.
الناس وشخصياتهم وتعطيهم الثقافة، ولذلك يسمونها وسائل تثقيف. في البلاد الأجنبية والغربية يقولون أيضا إنها بلاد ليس فيها دكتاتورية كما يعبرون، فيها حرية، فيها ديمقراطية، إلى غير ذلك من الشعارات التي يطنطنون بها. لكن يكتشف العلماء في تلك البلاد أن في تلك البلاد التي تتشدق بالحرية والديمقراطية فيها دكتاتورية من نوع آخر. صحيح أنهم لا يفرضون عليهم الأشياء بالقوة، لكنهم يقنعونهم بهذه الأشياء التي يريدون من خلال وسائل الإعلام. فإذا أرادوا إقناع شعوبهم بشيء ركزوا عليه من خلال الأفلام والتمثيليات والبرامج وغيرها حتى يقنعوا شعوبهم بهذا الأمر، ومن ثم يقبل الناس طائعين مختارين على ما يراد لهم وليس بالقوة. وهذا نوع من الدكتاتورية أخطر من الحديد والنار وغيره. وهذه الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية لها رواج، وهي تدخل في كل بيت، بل أقول تدخل في كل قلب وفي كل عقل. ولذلك ينبغي أن نعرف ما هو الموقف من هذه الوسائل. أولا لا بد من اختيار الجيد المفيد، الكتاب المفيد، المجلة المفيدة، المقالة المفيدة، البرنامج المفيد، وتجنب ما يضر بالدين والأخلاق وهو الأغلب. فكم من مجلة صالحة هي تعد على الأصابع، هي تعد على الأصابع. قد تقول مثلا هناك مجلة الدعوة، هناك مجلة المجتمع، هناك مجلة البلاغ، هناك مجلة البيان، هناك مجلة التوحيد، مثلا 10 مجلات أو 20. لكن كم يوجد في السوق من مجلة منحرفة؟ أعتقد أنها بالآلاف تعد، من مجلات للفن، للرياضة، للسينما، للمرأة، إلى غير ذلك. وقل مثل ذلك في أي وسيلة أخرى من الوسائل المرئية، من الكتب، من الأفلام. كم شريط فيديو يتداول بين الناس طيب وصالح ويعرض أشياء مفيدة، أشرطة محدودة عن المجاهدين الأفغان مثلا فيما سمعنا، أشرطة علمية معدودة، أشرطة في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم تجد ركاما هائلا في محلات البيع هي أشرطة تبدأ بالحب وتنتهي بالحب، ولا تعرف في قاموسها إلا الحب. فعلى الإنسان أن يختار الجيد ولو كان قليلا. الأمر الثاني أن على الإنسان أن على الدعاة إلى الله عز وجل أن يحرصوا على الاستفادة من هذه الوسائل بالصورة الصحيحة. وفي بلادنا ولله الحمد فرص غير قليلة للاستفادة من هذه الأجهزة، سواء المجلات أو الجرائد أو الإذاعة أو التلفزة أو غيرها، وهي تفرض نفسها على المجتمع شئنا أم أبينا. فليس من السليم في نظري، والله تعالى أعلم بالصواب، أن تكون خلوا من الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم الذين يخاطبون الناس ويزاحمون المواد المنحرفة الفاسدة. والفرصة كما ذكرت مواتية وممكنة. كذلك لا بد ثالثا من الحرب على كل وسيلة أو مادة فاسدة. والحرب تأخذ صورا شتى، تحذير الناس منها وارد، وبالذات من المواد المنحرفة. كذلك مخاطبة المسؤولين عنها. وقد قرأنا قبل فترة أن وزارة الإعلام منعت 23 مجلة من الدخول إلى هذه البلاد، وهذه بادرة طيبة. هذه المجلات كانت تدخل وكان الطيبون يتضايقون منها ثم منعت، دل على أنه من الممكن أن يكون هناك خطوات أخرى مماثلة لو أن أهل الخير بذلوا جهودهم في هذا السبيل. هل جربت مثلا أن تخاطب المسؤولين أو تطلب من العلماء أن يخاطبوا إذا لم يكن لك مقام في ذلك، في شأن مجلة نشرت مادة فاسدة، في شأن شريط مخل بالحياء والأخلاق وما أكثرها، بشرط أن يكون هذا الخطاب مدعوما بالوثائق وليس مجرد خطاب حماسي، يكون مدعوم بالوثائق والمعلومات الدقيقة. هل جربت ذلك؟ الذين جربوا هذا الأمر يؤكدون أن هذا الطريق لا يخلو من ثمرات، صحيح أنها ليست 100% لكنه مثمر بكل حال. الوسيلة الخامسة وهي الأخيرة من هذه الوسائل التي أحببت الإشارة إليها، وقد تكون غريبة لدى بعض الإخوة، أقول الذريعة أو العائق الخامس هو ما يمكن أن أسميه تجوزا بالمؤسسة الدينية أو الإسلامية، وأعني بذلك أهل الخير أنفسهم. وهل يمكن أن يكون أهل الخير عقبة في طريق الالتزام بالإسلام وهم الذين بذلوا أنفسهم وجهودهم وأوقاتهم في سبيل الإسلام؟ لا شك أن أهل الخير هم كذلك بذلوا جهودهم وأوقاتهم وأنفسهم في سبيل الإسلام، أو كثير منهم كذلك. وقد أشرت في بداية حديثي إلى أن الصحوة التي يعيشها المسلمون اليوم هي في الغالب أثر من آثار جهود هؤلاء الخيرين، لكن مع ذلك كما قيل ومن ذا الذي ترى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وحين يتحدث الإنسان عن أهل الخير فإنما من باب الحرص على الكمال، فإنما من باب الحرص على الكمال عملا بقول الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فأقول ما يتعلق بالمؤسسة الإسلامية أو الدينية تتحمل مسؤولية في ضعف التزام بعض الناس بالإسلام أو عدم التزامه بالإسلام، وأشير في ذلك إلى جانبين. الجانب الأول أن كثيرا من طلاب العلم والدعاة قصروا حديثهم وخطابهم على طبقة المتدينين والملتزمين بالإسلام، هذا هو الغالب، لا يخاطبون إلا الملتزمين بالإسلام من خلال وسائل معينة: محاضرة، ندوة، كلمة، برنامج، كتاب إلى آخره. لكن في حالات قليلة يخاطبون غير الملتزمين بالإسلام، والواجب أن يتحرك الدعاء لمخاطبة المجتمع كله بالإسلام ودعوة غير الملتزمين إلى الالتزام بالإسلام بالوسائل المناسبة من خلال الاحتكاك والمخالطة والاتصال والدعوة وغشيان الأماكن التي يتواجدون فيها واستخدام الوسائل التي يمكن الوصول إليهم عن طريقها ما لم تكن محرمة، فإن الإنسان لا يجوز له أن يغش المحرم بحال من الأحوال. ولذلك تجد كثيرا من الناس يعيشون في عالم آخر وهم في نفس المجتمع لا يدرون ماذا يجري في المجتمع، يعني كثير من الطيبين لا يدرون ماذا يجري في مجتمعات المنحرفين في عزلة عنه، والعكس بالعكس، كثير من المنحرفين لا يدرون ما عند الطيبين، وربما ردوا بضاعتهم قبل أن يعرفوها أو يتعرفوا عليها. فينبغي أن نقيم الجسور مع هؤلاء الناس بهدف إصلاحهم واستصلاحهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغشى نوادي قريش ومحافلهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، كلنا يعلم أنه كان يأتي إلى عكاظ ومجنة وللمجاز ويغشى منازل الناس بمنى ومزدلفة وغيرها في مواسم الحجيج، ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس ينظرون إليه ويقلبون رؤوسهم وأبصارهم حتى قيض الله له من سمع وأجاب. فينبغي أن لا تدوم هذه العزلة بين الطيبين وبقية طبقات المجتمع. وقد يقول بعض الإخوة فأين الولاء والبراء؟ فأقول نعم، الولاء والبراء أولا هو مع الكافرين بالدرجة الأولى، وحتى الكافر تدعوه إلى الله عز وجل بالأسلوب المناسب، ويجب دعوته إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا علمت إصراره وعناده فحينئذ تتبرأ منه. وأما الإنسان المسلم المنحرف فإن الواجب في حقه أن يدعى إلى الله عز وجل ويسعى إلى إصلاحه بالوسائل المناسبة، لأنه لا يمكن أن تتوقع أن هذا المنحرف يصلح بمجرد ما تقول له يا فلان إنما تصنعه حرام. قد يكون يعرف أنه حرام لكن عنده عوائق وعقبات كما ذكرنا، تحتاج إلى إنسان يتدرج معه حتى يزيل هذه العقبات. فإذا علمت أن هذا الإنسان مصر ومستهزي فحينئذ تتركه وتهجره وتتخذ طريقا غير طريقه وتتبرأ منه. الجانب الثاني الذي يريد أن أشير إليه في مسؤولية الطيبين والصالحين عن التزام الناس بالإسلام هو ما يتعلق بالقرناء الصالحين. وهؤلاء القرناء هم البيئة التي يعتمد عليها بعد الله عز وجل في إنقاذ الشباب من البيئات المنحرفة وإيجاد محضن صالح لتربيتهم. لكن ينبغي الحذر من تسلل بعض الأمراض أو بعض الأوضاع التي لا تتناسب مع هؤلاء الشباب. مثلا أحيانا يشعر الشاب حين يدخل مع قوم طيبين صالحين أنه في جو مليء بالوقار والسمت والهيبة والبعد عن كل ما يمس إلى التبسط والمزاح بالصلة. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم، مثلا من الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك رجل يقال له جاهر أعرابي في البادية، فكان هذا الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويزوده مثلها، وكان رجلا دميما الخلقة. فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وهو في السوق، فيأتيه من خلفه ويضمه إليه ويقول له من يشتري العبد، على سبيل الممازحة من يشتري العبد. فلما التفت ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال لكنك عند الله لست بكاسد. والحديث رواه الترمذي في الشمائل وغيره وهو حديث صحيح. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأنس بن مالك يا ذا الأذنين على سبيل الممازحة، وهذا في أبي داود والترمذي وهو صحيح أيضا. كل إنسان له أذنان لكنه يخاطب أنس بهذا ممازحة له ومباسطة له. في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أبا عمير، وأبو عمير هو أخو أنس بن مالك لأمه، وكان له عصفور اسمه النغر أو النغير، فمات هذا العصفور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الطفل الصغير ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، فيقول مات يا رسول الله. ومزاح الرسول عليه الصلاة والسلام كثير في هذا الباب، ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل أبهة وتكلف التوقر، فلا بد أن تكون الأجواء فيها قدر من السعة والمرونة وفرصة للشاب أن يتحرك يمينا وشمالا ويعبر عن بعض الأشياء الموجودة في نفسه، هذا لابد أن يراعى. الأمر الثاني، بعض المجتمعات الشباب قد يكون فيها نوع من القضاء على شخصية الواحد منه، يشعر الشاب بأن شخصيته تصهر وتذاب في وسط إخوانه، ما له شخصية. إذا قدم له رأي، إذا قدم رأيا يقال له يا أخي ما سألناك، من سألت عن هذا الرأي؟ إذا قال لماذا حدث كذا وكذا قيل له نحن أعلم نحن أدرى. فيشعر الشاب بأنه لا يستطيع أن يحقق ذاته في وسط هؤلاء القوم الطيبين، إما أن يتخلى عن شخصيته وإما أن يتخلى عنها. وحينئذ فالشباب ينقسمون في مثل هذه الحالة إلى فئات، منهم من يكون إنسانا ذا مواهب ذكي عنده قدرات فيترك هذه البيئة وقد ينحرف ولا يجد القرناء طيبين وقد يسوء ظنه به، وهذا يحصل. وقد يكون الشاب ضعيف الشخصية تابعا مقلدا فيستمر معه، لكن لو تغير عليه الشخص الذي يحتك به، انتقل إلى بلد آخر أو حي آخر أو مكان آخر وتعرف على أناس آخرين وتغير عليه أصدقائه، فإنه قد ينحرف ولا يستطيع أن يعيش مع هؤلاء الأصدقاء الجدد. وحتى لو لم ينحرف فإنه قد يتمسك بهذا الشخص أو بهؤلاء الأشخاص أكثر مما يتمسك بالمبدأ وهو الدين الذي اجتمعوا عليه، ويصبح عنده نوع من التقليد والتبعية تمنعه من نقد الأخطاء، ونقد الأخطاء لا بد منه. فينبغي أن يكون للشاب قيمته ومكانته في المجتمع الصغير الذي يعيش فيه، له رأيه، له مشاركته، له احترامه وتقديره. كذلك يلاحظ أنه أحيانا الشاب الذي يدخل مع زملاء طيبين قد يشعر بأنه لابد أن يدفع ضريبة قوية حتى يستمر معه، مثلا لابد أن يشارك في كل النشاطات، لابد أن يحضر محاضرات، لابد أن يحفظ شيء من القرآن، لابد أن يحضر دروس علمية، وهو غير مؤهل لذلك، لا يرغب، وقد يكون جاء من بيئات منحرفة تماما، فيشعر بأن هذه ضريبة باهظة قد لا يستطيع أن يؤديها، وبالتالي يبحث عن أناس آخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل إنسان بحسبه، يعني الناس مثل الآنية، في إناء كبير يسع كثيرا من الماء وفي إناء صغير، فأنت تعطي كل إنسان بحسبه. ولذلك في الصحيحين مثلا على سبيل المثال يأتي رجل فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإذا انتهى منها قال هل علي غيرها؟ قال لا، فيقول بعدها والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد عليه ولا أنقص منه، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. ينبغي أن يوجد مكان في أوساط الطيبين والصالحين حتى لمن يريد أن يلتزم فقط بشعائر الإسلام، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، ويبتعد عن المحرمات. وحين أقول هذا عما يتعلق بالدعاء وطلاب العلم والطيبين، فإن هذه الأشياء هي قطرة مغمورة في بحر حسناتهم، قطرة مغمورة في بحر حسناتهم، وهم على ما هم خير الناس وخير القبائل. ولكن هذا لا يمنع من وجود أخطاء ولا يمنع من الحديث عنها لتعديلها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي وجدنا فيها الإجابة على كثير من التساؤلات التي كانت تشغل قلوبنا. هنا بعض الأسئلة لا نستطيع المرور على جميعها ولكن على بعضها. السؤال الأول يقول: أنا شاب ملتزم ولكن زوجتي عكس ذلك، فهي تلبس الملابس الضيقة وتتشبه بالكافرات في بعض ملابسها وتشاهد التلفاز، وحاولت إقناعها والتوضيح لها بسوء فعلها ولكن لا فائدة، فما نصيحتكم؟ فإنني في حرج، وقد شكيت لعدد من أصحابي ووجدت أنهم يقعون فيما أنا واقع، فهل أطلقها علما أن حالتي المادية لا تسمح لي بالزواج مرة أخرى؟ فما نصيحتكم والسلام.
أولا هذا يذكرنا بضرورة البحث عن القرينة الصالحة حين يهم الإنسان بالزواج، فإن الزواج شركة حياة، ليست رفقة سفر تنتهي في أيام أو ليالي، بل هي رفقة عمر، بل هي حتى في الآخرة المؤمنون يلتقون في الجنة، ونتائج هذه الشركة الأولاد الذين هم فلذة كبد الإنسان. فعلى الشاب حين يريد الزواج أن يبحث عن القرينة الصالحة الطيبة مهما طال به الأمر. بعض الإخوة من الشباب قد يغلبون بسبب السن التي يعيشونها وضعف التجربة، يغلبون العناية بالنواحي الجسمية، البحث عن ذات الجمال، وهذا ليس خطأ في نظري، لأن الإنسان له غرائز فطرية طبيعية من الصعب أن الإنسان يتجاهلها، ولكن لا ينبغي أن يكون الجمال هو المقياس الأول والأخير في هذا الباب. قد يتنازل الإنسان عن مستوى معين من الجمال إلى أقل من تحصيلا للخلق، لأن الجمال في الحقيقة هو جمال الخلق وجمال الروح. الجمال جمال الخلق وجمال الروح. والإنسان إذا يعني يجد فيما يتعلق بالرجال بعضهم مع بعض في واقع الحياة، قد تجد إنسان ليس له صفات تغري بالإعجاب به، لا من مال ولا من جمال ولا من جسم ولا من منطق، ولكنك إذا عاشرته شعرت بشدة المحبة والانجذاب إليه، وآخرون على النقيض من ذلك. فالجمال هو جمال الروح. أما عن مثل هذه المشكلة، فالذي أعلمه أن الزوج إذا كان قوي الشخصية فهو قوي التأثير على زوجته، لكن عليه أن يراعي في ذلك أمورا. أولا، لا يتعسف الخطأ. إذا كانت هذه الفتاة نشأت في بيت منحرف، من الصعب أن تعدلها بين يوم وليلة. بعض الإخوة يتصورون أن إنكار المنكر يكون بأنك تقول هذا خطأ وهذا حرام والدليل كذا ثم ينتهي الأمر، ليس بلازم. هذا يفيد في من كان فعله للمنكر بسبب الجهل، لكن قد يكون فعله للمنكر بسبب الهوى، وإن كان يعلم أنه منكر، ومثل هذا يحتاج إلى علاج أطول وصبر وأناة. فلابد لهذا الأخ ومن كان على شاكلته من سعة البال وطوله والصبر في هذا الطريق. وثانيا، لابد من استخدام الوسائل المختلفة، من وسائل الترغيب والترهيب واستخدام المواقف. بعض المواقف لها تأثير في النفس، فمثلا لابد أن المرأة مؤمنة، والمرأة بطبيعتها ذات عواطف، لما تقرأ عليها قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الجنة وتكرر هذا الكلام مثنى وثلاثة ورباع وغير ذلك وتستمر عليه، لو كانت من حجر تتأثر قلبها، لكن كون العلاقة بينك وبينها مجرد أوامر كأنك عسكري يصدر أوامر، هذا ما يصلح، افعلي كذا اتركي هذا، قد لا تستجيب. لكن على الإنسان أنه يلتمس المداخل المناسبة للتأثير. وكذلك على الإنسان أن يحرص على ربط هذه المرأة بأخوات الصالحات، لأن المرأة قد تؤثر في المرأة، والحمد لله المجتمع عامر بالفتيات الطيبات، فيبحث عن بعض هؤلاء الطيبات ويصل بهن زوجته حتى تتأثر بهن. والإنسان الحكيم لا تعيه الوسيلة المناسبة لتحقيق ما يريد.
هذا السؤال يقول فيه السائل: ما هو دور المرأة الصالحة في إعانة زوجها للتغلب على العقبات الاجتماعية؟
لا، الحقيقة أن دور الزوجة كبير، لأن الرجل الذي يجاهد في ميدان الحياة ويجد المشكلات في المجتمع يحتاج إلى سكن يأوي إليه. فإذا كان الرجل إذا خرج للمجتمع وجد مشكلات، وإذا رجع للبيت وجد مشكلات، أصبح يصطلي بنارين، وهذا وضع قد لا يستمر، فهو يحتاج إلى أن يكون البيت سكن يأوي إليه، فيجد فيه الأنس والمودة والرحمة والتنفيذ. ولله در خديجة رضي الله عنها، كم بذلت في سبيل إسعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع الهموم عنه وتطيب خاطره. وكفاكم موقفها حين نزول الوحي، حين كان صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني يسروني، فتقول له أبشر أبشر، هو في حالة خوف، فهي تبشره وتقول له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، كما في حديث عائشة في البخاري وغيره. أما إن كان السؤال عن بعض العقبات الاجتماعية، يعني بعض الأشياء الموجودة في المجتمع والتي تخالف الإسلام، فإن وجود الزوج مع الزوجة وهما متفقان على القضاء على هذه العقبات يسهل الطريق، لأن معنى ذلك أننا أوجدنا بيتا مسلما يريد أن يقوم على أساس الإسلام ويريد أن يطبق أخلاق الإسلام وعادات المسلمين وينشر هذه الأشياء في خارجه من البيئات والبيوت الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نريد من فضيلة الشيخ إلقاء كلمة إلى أولياء أمور الشباب والنساء لتيسير أمور الزواج، جزاك الله خيرا.
مثل موضوع مثل هذا الموضوع وهو موضوع تيسير أمور الزواج، لا شك أن موضوع خطير وذو تأثير كبير في المجتمع، وذلك لأن كل شاب وفتاة رتب الله تبارك وتعالى فيه بحكمته هذه الغريزة التي لا بد لها من إشباع، فإذا سد أمامها طريق الحلال ربما تتجه إلى طريق الحرام، خاصة عندما لا يخاف الله. وكثير من الناس، كثير من الشباب المنحرفين، لو وجدوا الطريقة الصحيحة لإشباع هذه الغرائز ما لجأوا للحرام، لكن وجدوا الصعوبات، صعوبات مالية، لابد من سن معين بعد التخرج وبيت واستعدادات وتكاليف، وهذا الشاب ربما لو جمع كل ما يستطيع ما قام هذا الذي يجمعه بتكاليف قصر الأفراح في ليلة الزواج، فما بالك بما سوى ذلك من التكاليف. فيجب أن نعلم جميعا أننا بتيسير أمور الزواج نفتح طريق للصلاح للجنسين ونسد باب من أبواب الشيطان. ولكن أيضا ليست كلمة في مثل هذا المجال بكافية، ليست كلمة بكافية، لأن المجتمع الآن، وهذا مثال لما ذكرت قبل قليل من ضغط المجتمع، أصبح المجتمع يتنافس على المغالاة في هذه الأشياء، وأن يتحدث أن والله فلان بن فلان في ليلة الزواج دفع 70,000 ولا 100,000، وفلان دفع كذا وكذا مهرا، وفلان تكلف كذا وكذا، وأصبحت النساء ذوات تأثير في مثل هذه القرارات، فالمجتمع كله يسير بهذا الاتجاه. فنحن لسنا بحاجة إلى كلمات توجيهية، لا، نحن بحاجة إلى واقع عملي وتطبيق وقدوة، فقدوة يعادل عشرات الكلمات والكتب. لو أن بعض الصالحين المتحمسين لهذا الأمر زوجوا بناتهم بأثمان أو بمهور يسيرة ورمزية، ودع الناس يتحدثوا، لا مانع من نشرها على سبيل القدوة لا على سبيل الرياء، اجعل المجتمع بدل ما يتحدث أنه فلان دفع 100,000 في ليلة أو في ليلتين، اجعل المجتمع يتحدث أنه فلان زوج بنته ب20 أو 10 ريالات، لأن الناس يتحدثون في القضايا اللي تكون يعني بالغة الـ غير عادية، يعني غير عادية. قد سمعت أحد المشايخ الكبار يقول إنه جاءه رجل ليعقد لرجل لزوج على بنته، قال فلما سألتهم كم المهر حتى أسجله في الورقة قال بريال واحد. يقول فقلت له أنا لا يمكن أن أكذب، لأنه جرت عادة الناس في مجتمعنا أنهم يعطون مهر رمزي في الورقة لكن الواقع خلافه، يعني يقول بخمس ريالات والواقع انه 50,000 أو 100,000. فقال له هذا الشيخ انا لا يمكن ان اكتب الا الواقع والحق. فقال له هذا الرجل هذا هو الواقع والحق وهذا هو الزوج امامه، انني لم اخذ منه الا ريالا واحدا فقط، وانني مستعد لتحمل جميع النفقات المتعلقة ببنتي. مثل هذه القصة يتحدث الناس بها لانها غريبة، فلو 10 أو 20 في بلد كالرياض مثلا سلكوا هذا الطريق وتحدث الناس، ولا شك الناس يتحدثون حديث الاعجاب، لان كل واحد من الناس متضايق من هذه التبعات الثقيلة وهالتكاليف وهالمشاكل ودعوة هالجماهير من الناس، وكل واحد يأتي للزواج فمن عليه لو ما دعوته. لكن القضية مجاملة في مجاملة في غالب الأحيان. فلو اختط بعض الناس الذين لهم مكانة هذا الطريق لسار وراءهم أعداد كبيرة من الناس.
السؤال الأخير تقريبا في هذا اللقاء المبارك، يقول فيه الشاب أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني مبتلى بحب الصور الجميلة، فنفسي تتحرك عند رؤية تلك الصور. أرجو منك يا شيخ أن توبخني وتلومني وتنصحني وتبين لي طريق الخلاص من هذه المشكلة.
ذكرنا ما يقوم مقامها.
نعم،
مسألة الابتلاء بالصور، عشق الصور، لا شك أنه مرض في القلب خطير، ويخشى على الإنسان منه، لأن التعلق بالصور، يعني الإنسان قد يتعامل مع الصور أحيانا لكن ما يتعلق بها، فإذا حصل التعلق فحينئذ المرض يكون انتقل إلى القلب. مثل الإنسان كان فيه مرض في مثلا ناحية من نواحي جسمه، سار هذا المرض إلى القلب، فحينئذ الخطب أشد. ولذلك أوبخك بأن أقول لك يجب أن تعلم أن الشيطان الآن يقاتلك في أخطر منطقة منك وهي القلب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت الآن ينبغي أن تستدرك الأمر وتستنفر كل ما تستطيع من طاقات وقوات في مطاردة الشيطان من قلبك ودفعه عنك، وذلك بأمور. الأمر الأول كثرة القراءة عن الجنة وما أعد الله لأهلها فيها، لأن في الجنة من الجمال والجلال والكمال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويكفي قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر إلى وجه الله الكريم هو أعظم نعيم ينعم به إنسان في الجنة. وعليك ثانيا أن تعتزل مثل هذه الصور وتبتعد عن الأماكن التي توجد فيها قدر ما تستطيع، ولا تنظر إليها حتى تكون عالجت الدان الأصلي، لأنك إذا نظرت إلى الصورة قد تتعلق بها، لكن إذا لم تنظر تكون حسمت الداء من أصله. ولذلك كان بعض الشعراء يقول فإنك إن أرسلت طرفك رائبا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. القلب النظر رائب للقلب. فإنك إن أرسلت طرفك رائبا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فيقع للإنسان الحسرة بفوات ما فاته من هذه الصور الجميلة، مع أنه لا يستطيع أن يصل إليها مهما كان، حتى الفاجر لا يستطيع أن يصل إليها. الأمر الثالث أن تدافع هذا الشعور في نفسك بالذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل وغير ذلك، فإن الإنسان إذا أكثر من هذه الأمور تعلق قلبه بها وأصبح ينافس فيها حتى تصبح هي همه وديدنه وهجيراه. ولعل هذه من العقبات والعوائق النفسية التي أشرت إليها في العائق والعقبة الأولى، فهذا أيضا يصلح نموذج ومثالا له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.